السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وإليك حاكمت وبك خاصمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أحمدك حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، لا أحصي يا رب ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أزمة أخلاق سلسلة منهجية تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، أقدمها لأمة الحبيبة بصفة عامة، ولأهلنا في مصرنا الغالية بصفة خاصة، لا من باب الجلد والرجم، وإنما من باب النصح والحب. يعلم الله جل وعلا، فأنا ممن يجلون الأمة ويحبون مصر، أسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بنصرة هذا الدين وبالتمكين لأمة سيد النبيين وبحفظ كنانته في أرضه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، أزمتنا الحقيقية أزمة أخلاق، ولا زلت أتحدث في محورنا الثاني من محاور هذه السلسلة الكريمة المباركة، ألا وهو الأخلاق مع النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة على موعد مع الخلق الأخير في هذا المحور، وإلا فورب الكعبة الحديث في هذا المحور في الأخلاق مع النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى عام بكامله، لا إلى رمضان فحسب، بل إلى عام بكامله. بل لو تناول هذا المحور عالم رباني من العلماء الربانيين لاحتاج إلى العمر كله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا نبينا خير الجزاء، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى بحبنا له، وإن قصرت أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، نحن الليلة على موعد مع خلق من أجل الأخلاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو تصديقه فيما بلغ عن ربه جل وعلا، والدفاع عن سنته، وتبليغ دعوته. وها أنتم ترون أن كل محور من هذه المحاور يحتاج إلى حلقة مستقلة، يحتاج إلى حلقة مستقلة، ولكنني أحاول أن أجمع القول جمعا وأن أضغط الحديث ضغطا حتى لا أطيل النفس في كل محور من محاور هذه السلسلة المباركة، لنبدأ من الغد بإذن الله تبارك وتعالى في المحور الثالث الذي يتعب القلب ويؤلم النفس، ألا وهو الأخلاق مع الناس. لنقف أو لنضطر أن نهبط بحضراتكم من هذا الأفق الوضيء العالي الذي حلقنا فيه في الليالي الماضية ونحن نتحدث في الأخلاق مع ربنا جل وعلا وفي الأخلاق مع نبينا صلى الله عليه وسلم. سنضطر أن نهبط بحضراتكم هبوطا اضطراريا من هذا الأفق العالي ومن هذه السماء الراقية السامية، لنقف على أرض مليئة بالجراح، مليئة بالآلام، مليئة بالأخلاق الفاسدة الكاسدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا جميعا وأن يرد الناس جميعا إلى أخلاق ديننا وأخلاق نبينا ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا معي سريعا لأن موضوع الليلة طويل وجليل، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه والدفاع عن سنته وتبليغ دعوته. تصديق خبر النبي عليه الصلاة والسلام هو المحك القلبي الحقيقي لتصديق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام. أن تصدق ما بلغه عن ربه، أن تصدق ما جاء به عن الله جل وعلا، لأنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ففي كل ما يبلغنا رسولنا عن ربنا جل وعلا يجب علينا نحن المؤمنين أن نصدقه وأن نؤمن به وأن نعلم أنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، سواء كان هذا الوحي قرآنا أو سنة. فالقرآن وحي من عند الله والسنة وحي كذلك من عند الله بألفاظ وكلمات من عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا وهو يقسم على أن ما يبلغه رسوله عنه سبحانه وتعالى ما هو إلا وحي، فيقول عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. بل وفي آية من أعجب آيات القرآن الكريم الله تبارك وتعالى يخاطب فيها نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب الحاسم الواضح، فيقول جل جلاله مبينا صدق رسوله ومبينا أنه صلى الله عليه وسلم ما تقول على ربه جل وعلا قولة أو كلمة واحدة، وإلا لا إله إلا الله، سامحوني، وإلا لعجل الله عز وجل لحبيبه صلى الله عليه وسلم العقوبة إن تقول على الله قولا واحدا بدون الوحي، وحاشاه بأبي وأمي وقلبي وروحي. تدبر القرآن يقول سبحانه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. والوتين هو العرق المؤدي إلى القلب أو إلى نياط القلب. ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هل تدبرتم هذه الآيات الشديدة؟ الله جل جلاله يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، بل الذي شهد بصدقه الكفار والمشركون قبل الصحابة والمؤمنين. قال جل جلاله فإنهم، أي فإن المشركين في مكة، فإنهم لا يكذبونك. الله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إنه الجحود، إنه الكبر، إنه الإعراض، إنه النفور، لكنه ليس تكذيبا لك، فأنت الصادق الأمين، وهم الذين شهدوا لك بالصدق والأمانة قبل البعثة والنبوة. نعم، لقد خلع البرلمان الشركي في مكة بالإجماع، بإجماع الأصوات، خلع البرلمان الشركي في مكة على الصادق الأمين هذا اللقب الصادق الأمين. حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الكعبة وقد اختلفوا في من يضع الحجر الأسود في موضعه بعد تجديدهم لبناء الكعبة، فلما ارتضوا أن يحكموا أول داخل عليهم من باب الكعبة ففوجئوا جميعا بالداخل عليهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي في هذا الوقت قد بعث بعد. فلما دخل عليهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام قالوا جميعا على لسان وقلب رجل واحد: دخل عليكم الصادق الأمين، الصادق الأمين. فكيف لا يكذب عليهم قبل النبوة؟ وحاشا وكلا أن يكذب عليهم بعد الرسالة والبعثة والنبوة. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالله تبارك وتعالى هو الذي يشهد لرسوله بالصدق ويشهد له بأنه على الصراط المستقيم. ياسين والقرآن الحكيم: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. يا له من شرف ويا لها من شهادة. ولاحظوا أن الشهادة من الله جل جلاله، ليست من هيئة وليست من أحد، إنما الذي يشهد لحبيبه بالصدق إنه ربه تبارك وتعالى. ومن أرق ما قرأت في هذا الباب من الأحاديث ما رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح، أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك وقالت: رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا، يعني لا تكتب عنه كل شيء؟ قال: فأمسكت عن الكتاب وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله: اكتب اكتب. ثم أشار الصادق إلى فمه الطاهر وقال لعبد الله بن عمرو: اكتب، فوالذي بعثني بالحق لا يخرج مني إلا الحق. وفي لفظ: ما خرج مني إلا حقا. نعم، كل ما يبلغه عن ربه جل وعلا إنه وحي من عند الله تبارك وتعالى، إنه الحق. فالقرآن وحي من الله والسنة وحي من الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث المقدام بن معد يكرم رضي الله عنه: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعاهد أو المعاهد. وفي لفظ: فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ثم تعالوا بنا سريعا أيها الأفاضل لنقول: لقد دخلت النبوة في عديد من الاختبارات، فخرجت النبوة من كل اختبار وامتحان بصدق النبي الذي لا ينطق عن الهوى. والتاريخ والواقع شاهدان على صدق محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما بلغ عن ربه جل وعلا. تقول أم المؤمنين عائشة كما في الصحيحين: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد كتم شيئا مما أنزله الله عليه فقد أعظم على الله الفرية. والله جل وعلا يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فلقد بلغ الحبيب رسالة ربه خير بلاغ، وأدى الأمانة خير أداء، وأكمل المهمة على أكمل وجوهها، حتى نزل عليه قول ربه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أقول: والواقع والتاريخ شاهدان على صدق محمد صلى الله عليه وسلم في كل كلمة بلغها عن الله جل وعلا. سامحك الله يا شيخ محمد، وهل تحتاج يا رجل وتحتاج الأمة إلى شهادة التاريخ وشهادة الواقع لنصدق بهما نبينا وحبيبنا الذي صدقه وشهد بصدقه ربنا جل جلاله؟ لا والله، لا والله، لا نحتاج لشهادة التاريخ، والله لا نحتاج لشهادة من الواقع لنؤكد بهذه الشهادة صدق الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فنحن على يقين مطلق أنه الصادق الأمين، أنه الصادق الأمين الذي لا يتكلم بكلمة يبلغها عن ربه إلا بوحي معصوم، إلا بوحي معصوم. لكنني أضرب لحضراتكم هذه الأمثلة ليزداد المؤمن إيمانا بالله وبرسوله، وليزداد المصدق تصديقا لله ولرسوله، ولنزيل ريح الشكوك والريب من هذه القلوب التي ارتابت وترددت، لا سيما ونحن نعيش الآن عصر العلم وعصر الذرة وعصر الفضائيات. فهنالك من الأصوات من يزعم أن شرع محمد صلى الله عليه وسلم لم يعد صالحا لمدنية القرن الحادي والعشرين لعصر العلم والذرة والفضائيات والعولمة. أنا أسوق بعض النماذج لأؤكد بها ما أصلت لحضراتكم أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. أيها الأفاضل، من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم أن القمر كان مضيئا ثم محي ضوءه، وأن ما ينبعث منه الآن من ضوء إنما هو انعكاس لكوكب آخر أو لسراج آخر ألا وهو الشمس؟ هذه المعلومة العلمية الدقيقة التي لم تكتشف إلا في القرن الماضي، من الذي علمها محمدا صلى الله عليه وسلم فأخبر بها منذ 14 قرنا؟ إنه الله بوحي معصوم. فقرأ سيدنا رسول الله قول الله عز وجل: فمحونا آية الليل وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل يعني القمر، وجعلنا آية النهار مبصرة يعني الشمس. إنه الوحي. من الذي علم محمدا هذه الحقيقة العلمية الهائلة؟ إنه الوحي، إنه الله جل جلاله بوحي من الله. من الذي علمه محمدا صلى الله عليه وسلم أن الجبال التي تمتد على سطح الأرض إنما تنزل إلى باطن الأرض على هيئة سم مدبب يشبه الوتد تماما بتمام، ليمسك الله الأرض بهذه الجبال أن تميد أو أن تضطرب؟ هذه المعلومة العلمية الدقيقة لم تقف عليها البشرية إلا في القرن الماضي، ومع ذلك أخبر بها نبينا منذ 14 قرنا حين قرأ قول الله من وحي الله المعصوم: والجبال أوتادا وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. ثم من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم أن الموج في البحار والأنهار بسطحه المائل يعكس أشعة الشمس والضوء ويخلف وراءه ظلاما حالك السواد والظلمة؟ هذه المعلومة العلمية الدقيقة التي لم تكتشف إلا في القرن الماضي أخبر بها الصادق منذ 14 قرنا حين قرأ قول الله جل جلاله: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من الذي أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا ولم يكتشف هذا إلا في القرن الماضي أن الأعصاب التي تتأثر بالحرق وبالحر وبالبرد توجد في الجلد فقط، توجد في الجلد فقط، حين قرأ قول الله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لأن مركز الأعصاب والإحساس في منطقة الجلد فقط، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. من الذي أخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى بذلك؟ بل تعالوا، ربما يقول قائل: هذا قرآن يا أخي، ومن الذي نقل إلينا القرآن إذن؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله يعارض جبريل القرآن في كل رمضان، وفي العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم عرض النبي القرآن على جبريل مرتين عرضتين. إنه وحي الله سبحانه، فالقرآن وحي: ألا إني أوتيت الكتابة والسنة وحي ومثله معه. وقال: ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالقرآن وحي من الله، والذي نقله إلينا سيدنا رسول الله. أنا أقول: الأمة المحمدية تتحدى الآن أهل الأرض بعلمائهم جميعا وبعلومهم وباختراعاتهم أن يظهروا لنا تناقضا واحدا أو خللا واحدا أو حقيقة قرآنية واحدة كذبتها الحقائق العلمية، ولا أقول النظريات، فالنظريات احتمالية، وإنما أقول الحقائق العلمية. وإن كنا لسنا في حاجة أيضا إلى أي حقيقة على وجه الأرض لنصدق بها كلام ربنا جل جلاله، لكنني أقول ذلك من باب المناظرة، من باب المحاجة، من باب إقامة الحجة، من باب قول إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبه قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. إبراهيم الخليل لا تتوهم أنه شك أبدا، إنما هو يقيم الحجة على قومه بنور النبوة الباهر، بنور النبوة الباهر. فأين يذهب أو فأين نور الغر الجاهل من نور النبوة الباهر؟ أين الثرى من الثريا؟ وأين الأرض من كواكب الجوزاء؟ فإبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم يقيم على قومه الحجة بهذا الأسلوب البليغ، أسلوب النبوة الباهر. الشاهد أيها الأفاضل، تعالوا لنؤكد أيضا بالسنة بكلامه عليه الصلاة والسلام، أنه ما تكلم كلمة من الوحي يبلغها عن الله جل جلاله إلا وكانت صادقة ووقعت بمثل ما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ومن ثم، هذا ما أريده، ومن ثم فما من شيء أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه سيقع قبل قيام الساعة إلا وسيقع، كما وقع ما أخبر به الصادق أنه واقع ووقع، ومن ثم ما أخبر أنه سيقع سيقع بمثل ما أخبر من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، لأن الحديث في تصديق النبي يملأ القلب يقينا، يملأ القلب ثقة في الله، ويملأ القلب ثقة في وعد الله وفي وعد الصادق رسول الله، لا سيما ونحن نعيش الآن عصرا قبل هذه الآيات التي رأيناها بأعيننا من 6 أشهر أو من نصف عام، كنا ولازلنا نعيش عصرا لا يصدق فيه الخلق الحق تبارك وتعالى ولا النبي الصادق. والله الذي لا إله غيره، كنا إذا ذكرنا آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله، والله الذي لا إله غيره، كثير من الناس كان يستغرب وكان يتعجب، الرجل ده بيقول إيه؟ الرجل ده مش عايش في عصرنا، الرجل ده وعايش مع الصحابة رضوان الله عليهم، ده الرجل ده بعيد خالص. ومنهم من كان أقول ده الرجل ده عايش مع سيدنا نوح، ده ما يعرفش حاجة، ده الواقع بيتكلم في وادي والواقع في وادي. ولا والله ما اهتزت ثقتنا قط وما اختل يقيننا أبدا. أقصد الموحدين وأقصد المسلمين المصدقين الصادقين المصدقين رب العالمين وسيد النبيين. يا أخي، ليس بالضرورة أن أرى وعد ربي ووعد نبي في حياتي أنا، لكنني على يقين أن وعد ربي قائم لن يتغير، وعلى يقين أن وعد رسولي صلى الله عليه وسلم ثابت لن يتغير. والله جل جلاله هو الذي يهيئ الكون، انتبه لكل لفظة، والله جل جلاله هو الذي يهيئ الكون ليقع في الكون ما أخبر عنه حبيبه الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى. لا، اسمع الكلمتين دول تاني، بقول والله جل وعلا هو وحده القادر، وهو الذي يهيئ الكون. حط تحتها 100 خط عشان تعرف ان مفيش حاجة بإيد البشر، والله البشر لا يملكون شيئا، والله لا نملك أي شيء. يا رجل، أنت تملك ضرا ولا نفع لنفسك أنت؟ أنا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا؟ والله لا أملك، والله لا أملك ضرا ولا نفعا لي، فضلا عن أن أملك ضرا أو نفعا لولدي أو لزوجي، أنا لا أملك لنفسي، فكيف أملك الضر والنفع لغيري؟ لا أملكه، لا أملك، كل شيء بيد الله. قل إن الأمر كله لله، مش ليك أنت ولا لي أنا، قل إن الأمر كله لله. فالله جل جلاله، خلي بال حضرتك، هو الذي يهيئ الكون حتى يقع فيه ما أخبر عنه حبيبه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. الكون بيتهيأ، وأنا قلت الكلام ده من سنين، قلت الله جل وعلا يهيئ الكون ليقع فيه ما أخبر عنه الصادق الذي بلغ عن ربه جل وعلا إما قرآنا وإما سنة، الكون يهيأ. فانتظروا، خلي بالك قوي، خلي بالك، النبي عليه الصلاة والسلام جالس في مجلس في يوم من الأيام، والحديث في الصحيحين، وجنب منه صحابي جليل اسمه عدي بن حاتم رضي الله عنه، ف فعدي بيقول بينما أنا جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل يشكو إليه الفاقة، يعني يشكو إليه الفقر. رجل بيشتكي الفقر، بيقول له الحالة صعبة والفقر اشتد والأسعار زادت ومش عارفين نعيش. خلي بالك، بينما أنا جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل يشكو إليه الفاقة، يعني الفقر. قال وآخر يشكو إليه قلة الأمن، قلة الأمن. فقال عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قال لا يا رسول الله، ولكني أنبئت عنها، سمعت عن الحيرة. زي ما أقول لحضرتك أنت رأيت لندن تقول لي لا بس أنا سمعت عنها، أنا أعرفها، أعرفها سماعا. أقول لحضرتك أنت شفت نيويورك تقول لي لا بس أنا سمعت عنها. فالرسول بيسأل عدي بن حاتم بيقول له يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قال لا ولكني أنبئت عنها. اسمع، اسمع للصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قال فقال صلى الله عليه وسلم ليوشكن للقريب، مش بعيد قوي، ليوشكن أن تخرج الضعينة أو أن ترتحل الضعينة. الضعينة هي المرأة التي تركب الهودج على ظهر الراحلة، على ظهر الناقة. الهودج معروف، كان معروفا قديما، تركب فيه المرأة حتى لا ترى، كأنها في بيتها مستورة. اللهم استر نساءنا وبناتنا. فبيقول له ليوشكن أن ترتحل الضعينة، أي المرأة في هودجها على ظهر راحلتها من الحيرة، حتى تطوف ببيت الله لا تخاف أحدا إلا الله. الله 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 الله، سبحان الله. ده كده النبي عليه الصلاة والسلام بيجيب على أسئلة بتدور في أذهان الصحابة رضوان الله عليهم، ومن بينهم علي بن حاتم، لا يتوقعون أبدا في ظل ما هم فيه من خوف وفي ظل ما هم فيه من محاصرة من المشركين وأعداء الدين أن يشعروا بهذا الأمان قط. مش ممكن امرأة وحدها تركب على راحلتها وتخرج من الحيرة، تمشي هذه المسافات البعيدة في هذه الصحراء المترامية لتطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله. وهذا إخبار، ومن باب الأمانة قد استدل بعض أهل العلم بهذه الرواية على جواز أن تسافر المرأة وحدها من غير محرم، لكنه إخبار عن حال سيمر به الناس حين ينزل الأمن ويستقر الناس بفضل الله تبارك وتعالى، ليس حكما. وإلا فالحكم في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، أي ستخرج للحج وحدها. فقال عليه الصلاة والسلام ارجع فحج مع امرأتك. وفي لفظ في الصحيحين لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا معها ذو محرم، أو إلا مع ذي محرم. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم يخبر عن حالة من الأمن والأمان ستقع. ولذلك استغرب علي بن حاتم يقول فقلت في نفسي وأين دعار طيء؟ طيء هي قبيلة عدي بن حاتم وهو أدرى الناس بقبيلته. فبيقول فقلت في نفسي، ما هو بيسمع النبي بس مستغرب، بيقول فقلت في نفسي فأين دعار طيء الذين سعروا البلاد، أي الذين قطعوا الطرق. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول المرأة تخرج من الحيرة تطب البيت وحدها لا تخاف وحدا إلا الله، ما الفنس دعار طيء الذين قطعوا الطرق وقطعوا السبل على العباد، فين هيروحوا فين دول؟ بس بيقول في نفسه خواطر، كما تدور الخواطر في قلوبنا جميعا وفي عقولنا جميعا. يقول طب وجزئية الفقر بقى، واحد شكى إليه الأمن، واحد شكى إليه الفقر، فبدأ بالأمن. لا يشكن أن ترتحل الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله. طب والفقر يا رسول الله؟ قال ولا يشكن أن يخرج الرجل بملء كفه من ذهب أو فضة فيطلب من يعطيه فلا يجد أحدا يقبله، فلا يجد أحدا يقبله. أدى جزئية المال، هيجي زمان يأخذ الرجل ملء كفه ذهبا أو فضة ويخرج ليعطي فلا يجد سائلا يقبل منه هذا العطاء. طيب والتالتة، قال عليه الصلاة والسلام وليوشكن أن تفتح كنوز كسرى بن هرمز والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وليوشكن أن تفتح كنوز كسرى بن هرمز. عدي بن حاتم سمع كلمة كسرى ضاع عقله وقال كسرى بن هرمز؟ ما هقول هنفتح كنوز كسرى بن هرمز؟ فقال عليه الصلاة والسلام كسرى بن هرمز بيقين وثقة واطمئنان وسكينة، كسرى بن هرمز. أمر مستغرب. لو قلت النهاردة لأي إنسان قبل سنة، لو قلت لكم في رمضان الماضي ما حدث في مصرنا في رمضان هذا، والله لكذبتموني، والله لكذبتموني، وما صدقني أحد. بل ولو قال واحد منا لنفسه بينه وبين نفسه، بلاش في النوم يا شيخ، في النوم، في الحل، مش هقول في الرؤية، في الحل، والله ما صدق نفسه، والله ما صدق أحد نفسه. لو حدثته نفسه أو حتى في حلم في النوم، والله ما صدق نفسه ولا صدق حلمه. فعدي مش مصدق، قول كسرى بن هرمز؟ النبي قال له كسرى بن هرمز. خلي بالك بقى من اللي جاي. يقول عدي بن حاتم رضي الله عنه فوالله والله لقد رأيت الضعينة، قال ده ما فاتش 100 سنة ولا حاجة وما فاتش 50 سنة، والله لقد رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة تطوف ببيت الله جل وعلا لا تخاف أحدا إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز. لا إله إلا الله. كنت واحدا من أفراد الجيش الذي نصره الله جل وعلا على كسرى بن هرمز، وحملوا هؤلاء الأمناء الأطهار كنوز كسرى وتاج كسرى بجواهره ودرره ولآلئه كاملا غير منقوص، لم يسرقوا منه درة ولم يختلسوا منه جوهرة ولم يأكلوا منه لؤلؤة، وإنما حملوا الكنوز والتاج بكامله إلى الأسد القابع في عرينه في مدينة النبي الطاهرة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقلب عمر الكنوز بين يديه وبكى وقال والله إن قوما أدوا هذه الأمانة كاملة لأمناء. فسمعه علي رضي الله عنه فالتفت علي إلى عمر وقال يا أمير المؤمنين عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. يا إلهي، الحكمة تخرج من أفواههم، الحق يخرج من قلوبهم على ألسنتهم. عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. الشاهد أيها الأفاضل، يقول عدي وكنت في من افتتحوا كنوز كسرى بن هرمز. وصدق الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. عدي بقى ما شافش التالتة، قال ولئن طالت بكم حياة لترين ما قاله صلى الله عليه وسلم، ويخرج الرجل بملء كفه من ذهب أو فضة فلا يجد من يقبله منه. عدي قال سترون هذا. وبعض أهل العلم قالوا حدث هذا بالفعل في عهد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى، حدث هذا بالفعل في عهد عمر. كان عمر رحمه الله تعالى قد أنفق من بيت مال المسلمين، فأغنى الله عز وجل على يدي الفقراء حتى لم يجد فقيرا ليقبل منه الزكاة أو ليقبل منه الصدقة. ومن أراد الزواج من شباب المسلمين كلهم كلهم، مش في مصر فقط، لا ده على مستوى الأمة، من أراد الزواج من شباب المسلمين زوجه عمر بن عبد العزيز من بيت مال المسلمين. ومن كان عليه دين لا في مصر فقط بل على مستوى الأمة، فعمر بن عبد العزيز خليفة الأمة كلها، سدد ديون كلها من بيت مال المسلمين، وبقيت البركة باركة في بيت المال. فأمر عمر المنادي أن ينادي من أراد أن يحج بيت الله الحرام ولم يجد النفقة فنفقته من بيت مال المسلمين، فلم يعد أحد في حاجة إلى المال. أغناهم الله جل وعلا، أغنى قلوبهم بالعفة، وأغنى قلوبهم بالإيمان، وأغنى عقولهم بالرضا، وأغناهم بفضله سبحانه وتعالى، ثم بفضله فضل هذا الملك العادل الذي أرسى قواعده ودعائمه في سنتين ونصف، في سنتين ونصف مش في 30 سنة، لا في سنتين ونصف أرسى عمر بن عبد العزيز دعائم الحكم العادل في سنتين ونصف. فشعر الناس بالغنى بالقناعة، خلاص في إيمان، فيه مراقبة لله، فيه خوف من الله، فيه تقوى، فيه عدل، مفيش محسوبية، مفيش فساد، مفيش ظلم، مفيش رشاوة، مفيش كذب وأكل أموال الناس بالباطل، فيه رضا، فيه قناعة. طب خلاص أجي أقول لك خد، تقول لي لا خلاص مش عاوز، أنا لست من أهل الصدق، أنا لست من أهل الزكاة، ابحث عن غيري، فتذهب إلى غيره تقول خذ، تقول لا أنا لست من أهل الزكاة ولست من أهل الصدقة. وهكذا أغنى الله عز وجل الناس في عهد عمر ابن عبد العزيز في سنتين ونص فقط، وبقيت البركة باركة في بيت مال المسلمين بشكل لا يكاد يصدقه عقل عاقل، ولا زالت صفحات التاريخ مفتوحة لمن أراد أن يحاكمنا الآن أين تجربة الإسلام التي تريدون لنا أن نطبقها الآن. أتريدون أن نجرب تجربة إيران، أو أتريدون أن نجرب تجربة تركيا أو غيرها؟ ها هي التجربة، ها هي التجربة. فنحن نقول فليقدم الإسلام ليحكم كل جوانب الحياة وليحكم كل جزئيات الحياة. لا أقول لنجرب ربنا ولا أقول لنجرب نبينا، وإنما ونحن على يقين وعلى تصديق كامل لسيد النبيين فيما بلغ عن رب العالمين سبحانه وتعالى، ونحن على يقين كامل أننا بتطبيق هذا الدين على مراد رب العالمين وعلى مراد سيد النبيين سنجني السعادة والفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هيبقى الضنك بقى في كل جانب من جانب الحياة، الأولاد يبقى ضنك، والزوجة تبقى ضنك، والمصنع يبقى ضنك، والصحة تبقى ضنك، والذرية تبقى ضنك، وكل شيء في حياة المعرض عن الله سيتحول إلى ضنك. فعد إلى الهدى لتسعد في الدنيا والآخرة. لا نقول ذلك لدغدغة المشاعر وللتأثير على العواطف، بل هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل الحكيم الحميد الذي خلق، وهو وحده جل جلاله الذي يعلم من خلق، وهو اللطيف اللطيف الخبير. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هنا في الدنيا، نما الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هذا كلام ربنا الحق. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأبي وأمي كما في الصحيحين: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقع لمقعش، ها هل في كسرى بعد كسرى اللي هلك وتولت الملك من بعده ابنته؟ هل وجد كسرى بعد كسرى الذي هلك؟ أبدا أبدا. الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، ده كانت ممكن النبوة توضع في موقف من أحرج مواقف التاريخ كله، كان ممكن. وأنا سبحان ربي، كان المشركون قد أخذوا فرصة ذهبية لوضع النبوة في حرج بالغ، بل ولضرب النبوة ضربة موجعة. وربما لو فعل المشركون لأظهروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس صادقا وحاشاه بأبي وأمي وقلبي وروحي. متى حين قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. خلي أبو لهب بعد ما سمع الصورة دي، وأم جميل زوج أبي لهب بعد ما سمعت هذه الصورة تخرج ولو بالكذب ولو بالخداع ولو بالتضليل، تخرج في مكة وفي الكعبة أبو لهب وزوجته معاه ويقولوا: نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. كيف يزعم محمد صلى الله عليه وسلم أننا سنموت على الشرك وسندخل جهنم ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتبقى كارثة؟ أبدا أبدا. خلاص سيصلى نارا، يبقى سيصلى نارا. وامرأته ده الصدق، ده مش آراء، مش اقتراحات، مش مجرد تفكير بشري، لا، ده وحي من السماء، ممن يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. خلي بالكم يا أمة الحبيب، لأن التصديق محتاج تصديق، لأن التصديق يحتاج إلى تصديق. القلوب بتهب عليها من أن لآخر ريح الشبهات وريح الشكوك وريح هذه الكلمات التي نستمع إليها الآن كل ليلة على الفضائيات، ونقرأها كل ساعة على صفحات الجرائد والمجلات. التصديق، وأحتاج إلى تصديق. فتش عن التصديق في قلبك لقول ربك وقول نبيك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. المؤمن لو سمع من رسول الله، والله العظيم لو أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وأنا أرى هذا الشيء بعيني على غير ما يخبرني به رسول الله، والله لكذبت عيني وصدقت حبيبي، لأن بصري قد يزيغ وقد يطغى، أما بصر النبي قال فيه ربه العلي: ما زاغ البصر وما طغى. هو ده المؤمن. اللهم اجعلني وإياكم من أهل الإيمان. المؤمن ما بيتفزلكش مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما بيجادلش، ما بيقولش لا طب أنا عاوز أصدق، لا ده المؤمن. المؤمن يصدق بمجرد ما تنتهي كلمات الصادق إلى سمعه وأذنه. خلاص أسلم أسلم إيه؟ أسلم وأنا في غاية اليقين وفي غاية الثقة وفي غاية الحب لله والرضا عن حبيبي رسول الله، مطمئنان وسعادة كاملة، سعادة وانشراح صدر. يا الله صدر بسعة الكون من الانشراح لأنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. خلاص تبت يده أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، أعاذنا الله وإياكم. شايف النبوة؟ انظر إلى نور النبوة، انظر إلى صدق النبوة، انظر إلى أنه لا ينطق عن الهوى، إنما يتكلم بوحي من عند الحق تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال، خلينا بقى في الواقع بتاعنا شوي، خلينا ننزل على أرض الواقع اللي احنا عايشينه عشان أقول لك واسمع اللي أنا هقوله ده. والله العظيم أنا أقسمت النهاردة كتير لأن الموضوع يحتاج إلى تأكيد، والنبي أقسم، النبي عليه الصلاة والسلام أقسم. ويعني حين تتبعت السنة المطهرة وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقسم أكثر من 80 مرة، وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم لكنه من باب التأكيد عليه الصلاة والسلام. خلي بال حضرتك، والله ما من شيء يقع في الكون، مش في مصر، خلي بال حضرتك مش في مصر، لا في الكون كله، ما من شيء يقع في الكون أو سيقع في الكون إلا وأخبر عنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. أقول تاني، ما من شيء وقع في الكون أو سيقع في الكون إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، إلا وأخبر عنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. علمه من علمه من الصحابة حين سمع، وحفظه من حفظه، وجهله من جهله، ونسيه من نسيه. روى البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ذكر فيها ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة، علمه من علمه وجهله من جهله. الله الله الله. لا خذ رواية تانية، رواية تانية أوسع وأفصح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، كما في صحيح مسلم، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عمرو بن أخطب، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفجر حتى أذن الظهر، بأطول خطبة في التاريخ كله من لدن آدم إلى قيام الساعة. النبي صلى الفجر بالصحابة وارتقى المنبر النبوي، ظل واقفا بأبي وأمي وقلبي وروح، ظل واقفا على المنبر النبوي يحدث الناس بما كان، بما كان من لدن آدم، وما هو كائن في حياته، وما سيكون بعد موتهم إلى أن يرث الله الأرض من عليها، حتى أذن الظهر. فنزل أبي وأمي وروحي فصلى الظهر، ثم صعد المنبر فخطب حتى أذن العصر، فنزل فصلى العصر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فما من شيء كان أو سيكون إلا وأخبرنا به صلى الله عليه وسلم، علمه من علمه وجهله من جهله. اللي حفظ من كلام النبي القدر اللي ربنا مقدره له حفظ، واللي نسي ما قدر الله له أن ينساه نسيه. إنما الشاهد أنه ما من شيء إلا وقد كشف ربنا جل وعلا الحجب لنبينا صلى الله عليه وسلم وأطلعه على كل شيء يقع في الكون إلى قيام الساعة، والقرآن يؤكد هذا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا، انت ناسي الاستثناء ليه؟ ما تكمل الآية إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديهم من خلفه رصدا. صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. طيب خلي بالك بقى، النبي بيتكلم عن الواقع اللي احنا عايشينه، يتكلم عن الأمة، بيقول ايه؟ بأبي وأمي وروحي. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لتتبعن، لا إله إلا الله، لتتبعن سننا، أي طريقة وطريق، السنن الطريقة أو الطريق، لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جح ضب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. لتتبعن سنن من كان قبلكم، الطريق والطريقة، إلا من رحم ربي، شبرا بشبر وذراعا بذراع. حتى قصة الشعر، مش الأكل والشرب والتفكير والمنهج، لا، حتى قصة الشعر. إذا أردت أن تتعرف على أحدث موديل أو أحدث موضة أو أجدد نوع من أنواع البرفانات، فما عليك إلا أن تنظر إلى جامعة من جامعات المسلمين، جامعة من جامعات المسلمين، لترى شبابنا وأولادنا وبناتنا وفتياتنا، لتتعرف على أحدث موديل وعلى أحدث موضة وعلى أرقى أنواع البرفانات. ده نموذج، يعني نموذج أسوقه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث ثوبان: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. واقع، صدق الصادق الذي لا ينطق عن إن الله وإنا إليه راجعون. انتهى الوقت، والله ما انتبهت، سامحوني، والله ما انتبهت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وقال صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة، وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي لفظ: السفيه، يتكلم في أمر العامة. بالله عليكم، دم الزمن الرويبضات، دم الزمن السفهاء الذين يتكلمون في أمر العامة. يا رجل اتق الله، استحي انت طلع تتكلم في أمر العامة وفي أمر البلد وفي مصلحة البلد، ويا تسأل، تستحي أنت، استحي يا أخي من نفسك. واستحي من سلوكك واستحي من أخلاقك وعد إلى ربك وجدد التوبة والأوبة، وبعدين بأطلع اتكلم عن البلد واتكلم عن أمن البلد واتكلم عما تحتاج إليه البلد. رويبضات، زمن الرويبضات، زمن السفهاء الذين لا يتكلمون في أمر العامة فقط بل في أمر الدين، بل يتطاولون على القرآن وعلى الإسلام وعلى السنة وعلى محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. صدق الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، ولك سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، الكاذب يصدق ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. أنا لسه ما انتهيتش بصراحة من قضية التصديق للخبر، تصديق لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن موضوع خطير، ولسه عندنا الدفاع عن السنة وتبليغ الدعوة. معلش سامحوني والله ما قصدت هذا يعلم الله، لكن أكمل إن شاء الله تعالى غدا، وسأحاول ما استطعت أن أجمع ما تبقى في حلقة الغد، والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم الصدق والتصديق، وأن يملأ قلوبنا يقينا وثقة وتوكلا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.